السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح الأحاديث التي جاءت في باب الترغيب في ترك الترفع من اللباس تواضعا لله تعالى واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهات. وذكرنا أن هذا الباب تضمن مسألتين اثنتين، الأولى لا نزال في شرح أحاديثها، ألا وهي الترغيب في التواضع في اللباس. وذكرنا أن التواضع أمر مطلوب ومحمود في كل أمور المسلم وفي كل أحواله، وخص اللباس بالذكر للأمور التي سبق أن ذكرناها، لأن اللباس تريد النفس وتميل إلى التنعم به والتفاخر به، فيطلب التواضع فيه أكثر من غيره. كذلك أن هذا كان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما سنرى، وكذلك أن في التواضع في اللباس جبرا لخاطر الضعفاء ومواساة للفقراء، وأمور كثيرة ترغب في ترك اللباس تواضعا، والتواضع يؤجر عليه المرء بشرطين اثنين، الشرط الأول وهو أن يكون لله تعالى، والتواضع سيأتي الحديث عنه في كتاب الأدب وذكر ونبين هناك أنواعه، فإن هناك تواضعا لله وتواضع للخلق، فهناك شروط للتواضع، فلابد أن يكون التواضع ابتغاء وجه الله، لأن الله أمر بذلك وهو يحب المخبتين ولا يحب كل مختال فخور. فلا الإنسان الذي يترك اللباس لبخل هذا لا يؤجر، لماذا؟ لأنه لم يتركه لله. كذلك الإنسان قد يترك اللباس ليقال عنه زاهد، ليقال عنه متواضع، فهذا أيضا لن يؤجر بل يذم لذلك. فلا بد أن يكون التواضع إنسان يفعله لأن الله يحبه في اللباس ونحوه. والشرط الثاني هو القدرة على ترك اللباس، فالذي ليس لديه الفاخر من اللباس وترك هذا لا يمكن أن يؤجر لذلك، لأنه لا يستطيع أصلا. لذلك التواضع يكون من أعلى إلى تحت، دائما التواضع يكون من شرف وأنت تتواضع تنزل، أما الوضيع فمن أي شيء سيتواضع الذي ليس له شيء. فالقدرة مطلوبة في مثل هذه الأمور ليؤجر عليها المرء، وذكرنا نظائر لذلك، الذي يترك الخمر وهو قادر على أن يشربها، والذي يترك الحرير وهو قادر أن يلبسه، الذي يكظم الغيظ وهو قادر أن ينفذه، وهكذا الذي يؤجر. بماذا بشر المتواضع وتارك اللباس الفاخر؟ بشر بأمور خمسة، أو أولاهن أن المتواضع والتارك لللباس إن الله يناديه يوم القيامة ويدعوه على رؤوس الخلائق، ويباهي به العباد، ويحليه من حلل أهل الإيمان، وفي رواية حلل الكرامة. وحلل أهل الإيمان وحلل الكرامة هي ثياب الجنة، وما أدراك ما ثياب الجنة؟ رأينا الخمار الذي تتخمر به المرأة من أهل الجنة أنه خير من الدنيا وما فيها، ورأينا أن مناديل سعد بن معاذ وغيره إنما خص سعد بالذكر، لأن الخطاب كان موجه للأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو سعد الآن في الجنة مناديله خير من ثياب الحرير نحوها، والمنديل هو أوضع شيء وأخص شيء يملكه الإنسان. إذا كان أخص شيء يملكه الإنسان أشرف من أغلى شيء في الدنيا هو الحرير، فناهيك عن حرير الجنة، ناهيك عن سندس واستبرق الجنة. وسمي أو كان الجزاء من جنس العمل، لأن الإنسان لما ترك اللباس لئلا يشتهر، لئلا يشار إليه، لئلا يترفع، هذا تواضع، الله رفعه يوم القيامة. كذلك الذي يلبس اللباس يريد أن يكون كريما في قومه، فعلمه الله تعالى أن الكرامة في التواضع، وأن الله سيحليك يوم القيامة بحلل الكرامة. كذلك رأينا الأجر الثاني أو الثواب الثاني، وهو أن ترك اللباس والتواضع فيه من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة في الأصل هي إنسان عندما يكون رث الهيئة، سيء الهيئة، والمقصود هنا هو التواضع كما قال ابن الأثير وغيره. المقصود في هذا الحديث البذاذة هو أن تتواضع في لباسك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء وهذه الأحوال التي نقرأها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحسبها قد ذكرنا نظائر كثيرة في مجالس غير هذا المجلس، سواء في مجالس التفسير أو في مجالس غير هذه المجالس، في مجالس السيرة بينا مثلا الفقير. أنت إذا سمعت الكلمة الفقير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو فقير أيامنا هذه، ومسكين ذلك الزمان ليس هو مسكين هذا الزمان. فمسكين هذا الزمان يعد عند السلف من الأغنياء. المسكين اليوم هو الذي لم يصل إلى أن يقوم بأموره كلها. الفقير هو الذي يحتاج شيء، يحتاج الأكل أحيانا، لا يكفي نفسه. أما الفقير في ذلك الزمان هو الذي ليس له شيء. اليوم فقراء زماننا ومساكين زماننا تدخل بيوتهم تجد الأثاث الذي يحوونه والذي يملكونه غال جدا، ومع ذلك يبقوا نسميهم ماذا؟ فقراء، ونسميهم مساكين. ماذا الحال تغير؟ كذلك تحدثنا أيضا عن الفسق مثلا، وصف الفسق اختلف من زمان إلى زمان. فقديما كان يوصف بالفسق من يعمل اليوم مستحبات، عندنا هي عندنا اليوم من المستحبات أو من المباحات. قديما كان يعدون من الفساق ويجرون عليه أحكام الفاسق، ولا داعي لضرب الأمثلة الكثيرة في ذلك. إذن فالزمان هنا اختلف، فرث الهيئة قديما، رث الهيئة قديما كان ذلك هو المتواضع، كان ذلك هو المسكين والفقير. اليوم لا، المقصود بالبذاذة هو التواضع، أن لا تلبس اللباس الغالي، لا تلبس اللباس النفيس، اشتري ما تحتاج إليه. احتجت إلى ساعة اشتري ساعة بقدر ما تحتاجه، احتجت مثلا أي آلة اشتري تلك الآلة بمقدار ما تحتاجه، ولا تتعد، فإن الله لا يحب المسرفين ولا يحب المعتدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان، فعدها من الإيمان. اليوم أهل الدنيا يعدون البذاذة، يعدونها من الهوان، يعدونها من قلة الحال، من عدم معرفة العيش وعدم معرفة فنون الحياة. لا، الله سبحانه وتعالى يعد البذاذة، ترك اللباس تواضعا، يعده من الإيمان، من أوصاف أهل الإيمان. فهذا كأن هذه الأحاديث تعيد المسلم إلى رشده، وتعيده إلى أوامر ربه سبحانه وتعالى. ورأينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره مما يضبط هذه الأشياء. قلنا إن الأصل هو أن يسأل العبد ربه: اهدينا الصراط المستقيم. لا يلبس الرث من اللباس، ولا يلبس الغالية والنفيسة من اللباس، إنما يبقى وسطا قصدا متوسطا. والفضل الثالث يظهر لنا أن التواضع وترك اللباس كان من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان دأب الصالحين قبلنا، فهو أمر سار عليه من هو أفضل منا ومن هو خير منا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهو شرف وليس تواضعا في الحقيقة. الإنسان عندما يقتدي بهؤلاء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرفع نفسه إلى حيث رفعه الله. تواضع يرفعك الله سبحانه وتعالى. ورأينا حال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عن أبي بردة. عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه كان يلبس أحيانا عليه الصلاة والسلام ثوبا من شعر، أي الشعر يكون تحت الماعز، الشعر يكون تحت إزار من شعر. وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كساء غليظ من التي يسمونها الملبدة، والملبدة أي الخشينة جدا، أو مرقعة، تكون ثوبا مرقعا. وكان وساد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتوسد عليه، يتكئ عليه أو يجلس عليه، كان من أدم، من جلد حشوه ليف تاع النخل. ولم يكن فقط ما يتوسد عليه هو هذا، بل كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. فهذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كان قادرا على أن يلبس ما هو أفخر من هذا، كان قادرا على أن ينام على ما هو أفخر من هذا. نواصل سرد الأحاديث ونشرحها، وهي كلها تبين الأمر الثالث، وهو أن التواضع وترك التواضع في اللباس وترك الغالي من اللباس كان حال الصالحين. الحديث التاسع ذكره عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود وغيره. أعيد لفظ الحديث، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه قال استكسيت، ومعنى استكسيت أي طلبت الكسوة، أي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكسني، لأن هذه الزيادة على الألف والسين والتاء تفيد الطلب، فلو قلت استفسرت بمعنى طلبت التفسير، واستفهمت طلبت الفهم، استكسيت طلبت الكسوة، واستطعمت طلبت الطعام. ومنه الحديث المعروف يا عبادي كلكم عار فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا أن أكسوكم فسأكسوكم. قال استكسيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فكساني خيشتين، والخيشة هي ما نعرفه اليوم في عامتنا، في العامية تاعنا الدارجة، نسمي ذلك الأمر خيشة، وهو ما يصنع ويغزل بمغزل غليظ، أي الأمور تكون غليظة، وينسج بنسج خفيف، وغالبا ما ينسج بمشاقة الكتان. الكتان ما هو مشاقة الكتان؟ عندما ينسل الكتان، تلك الخيوط تاع الكتان يغزلون ينسجون بها المغزل. إذن الغزل، الغزل هو ما تستعمله يعني هذا بالطول، وتربط هذا الغزل بماذا؟ بمشاقة الكتان. إذن هذه الخيشة التي نعرفها اليوم، احنا نسموها خيشة، هي في اللغة خيشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كساه خيشتين، أي الإزار والرداء من خيش. فقال وأنا أكسى أصحابي، وأنا أكسى أصحابي، الشاهد أكسى أصحابي بمعنى أفضلهم كسوة. وعد يجي يقول لك أنت أكسى أصحابك، أي أحسنهم وأفضلهم كسوة. والشاهد من هذا الحديث أمران، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان يجود بما لديه، يعني بل كان يعطي أحسن ما لديه، فلم يكن لديه أفضل من الخيشتين. لو كان لديه أفضل من الخيشتين لجاد به، أفضل ما عنده خيشتان صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الشاهد من الحديث، أعطاني خيشتين، يعني لو كان عنده أفضل كان يعطيه، فأفضل ما لديه صلى الله عليه وسلم خيشتين، لأن الخيشة أفضل من الشعر، ما صنع من ذلك فهو أفضل من الشعر ونحوه. فهذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني قول الصحابي هذا عتبة بن عبد السلمي وأنا أكسى أصحابي، يعني أفضلهم كسوة. فما هو تحت الخيشة؟ ما الذي يلبسه الإنسان دون الخيشة؟ فانظر أحوال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم كانت على هذا المنوال، كانت على هذا الحال، كلهم كانوا قادرين على أن يلبسوا أفخر اللباس، لكنهم كانوا يتركونه ويعدونه من الفضول. إذا كان لديهم مال أكثر من حاجتهم فكانوا يتصدقون به أو يجاهدون به في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الزهد المحمود، ألا تتكلف المفقود ولا تسرف بالموجود، يعني لا تتكلف المفقود ولا تسرف بالموجود، كما كان حاله صلى الله عليه وسلم، ودائما هو بحسب البيئة. لاحظ مثلا الآن في بيئة الصحابة كان عادي تلبس خيشة، لكن في عهد الإمام مالك رحمه الله تغير الحال. سئل رحمه الله الإمام مالك كما ذكر ابن بطال عمن يلبس الصوف ويلبس الخيشة هذه، فقال أكرهه، وكان يخشى أن يكون من لباس الشهرة كما سيأتي. فهم هذا تغير الزمان. إذن من كان غير محتاج له، غير محتاج إليه، يتصدق به إلى من هو دونه ويلبس ما هو وسط في حاله. إذن في عصر الإمام مالك تغير الحال، كان يسأل عن لباس الصوف وعن لباس الخيش، قال أكرهه، أخشى أن يكون من لباس الشهرة. لكن في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبلهم كان لباس المتواضعين. كذلك في زماننا هذا الإنسان يلبس لباس المتواضع، تروح تلبس لباس من شعر، تروح تلبس لباس من خيش، لكن ألبس لباس المتواضعين عادي، لباس وسط. كذلك من الأحاديث التي تدل على حال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شفنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن شوف حال أصحابه. شوف يقول عتبة ابن عبد السلمي عن أبي بردة الحديث العاشر قال: قال لي أبي رضي الله عنه: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. أعيد هذا الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه. يقول أبو بردة: قال لي أبي يا بني، في الكتاب لن تجد يا بني لكن هي زيادة في الأصل، يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، يصف له حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابتنا السماء، والمقصود بالسماء المطر، أصابتنا السماء أي نزل بنا المطر، حسبت أن ريحنا ريح الضأن أي ريح الكباش. والشاهد من هذا الحديث أنهم كانوا يلبسون الضأن، وش يعطيك؟ الصوف. والماء إذا لامس الشيء أظهر ريحه، معروف الشيء اليابس ليس له ريح غالبا، لكن إذا أصابه الماء أطلق ريحه. فهنا كانوا يلبسون لباس من صوف، صوف تاع الضأن، فإذا نزل المطر أظهر تلك الريح، حسبت أن ريحنا ريح الضأن. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا كانوا يلبسون الصوف. في غير زمانهم كانوا يعدونه من لباس من يتظاهر بالزهد إلا للحاجة فيلبسه المرء. حديث أو الحديث الحادي عشر، طبعا قال المصنف رحمه الله ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، وكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف، انتهى كلامه. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك. أنس بن مالك يصف لنا حال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رفع أو وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. أعيد هذا الحديث رواه الإمام مالك. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وفي عصر عمر يعني انفتحت أو كانت هناك الفتوحات، وفتحت الشام وفتحت كثير من البلدان بالجزيرة، طبعا جزيرة العراق الموصل ونحوها، يعني فاض المال شيئا أو نوعا ما على الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري من أقوى الأدلة على هذا، جيء بالمال الوفير من الذهب والفضة لعمر بن الخطاب كاملا، فقال أبو سعيد لعمر بن الخطاب: إن أمثال هؤلاء الرجال لأمناء، يعني يمدح أمانة هؤلاء، يروحوا يجيبوا المال من البحرين من غيرها كامل لا ينقص منه درهم واحد، فقال: إن مثل هؤلاء لأمناء. فقال أبو سعيد الخدري: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو خط لخاضوا، يعني كنت أنت عفيفا فأكرمك الله بأمثال هؤلاء الأعفة يرحمك الله، ولو خط في مال لخاضوا. تبهنا. ففاض المال في عهد عمر بن الخطاب شيئا أو نوعا ما، فكانوا قادرين على أن يوسعوا على أنفسهم. انظر أنس بن مالك كيف يصف لك عمر بن الخطاب. إذن الشاهد الأول أن في هذا الزمان فتحت الدنيا قليلا على الصحابة. ثانيا، أين رأى عمر بن الخطاب؟ وهو تاجر؟ لا، وهو أمير المؤمنين. في رواية الإمام مالك وهو أمير المدينة، أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين من شأنه أن يلبس ما شاء أن يلبسه. إذن هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث قوله وهو يومئذ على المنبر، وفي رواية الإمام مالك أنه كان يخطب. في رواية الإمام مالك كان يخطب، متى يخطب؟ غالبا فين؟ بالجمعة. وش يلبس الإنسان يوم الجمعة؟ الإنسان العادي، أحسن ما أحسن ما لديه. إذن فهو في مقام من شأنه أن يظهر أحسن ما لديه. زد، وقد رقع بين كتفيه. لو رقع هنا تحت الإبط لقلنا الأمر مخفي لا يشاهده الناس. لو رقع في أسفل الثوب لقلنا لن يشاهده الناس. بين كتفيه، أي هنا، الجميع يمكنه أن ينظر إلى هذه الرقعة التي في ثوبه. إذا هو الشاهد في عصر عمر الخطاب وهو أمير المؤمنين يخطب على المنبر، رابعا في أظهر مواضع ثوبه. قال رقع بين كتفيه برقاع ثلاث، أي ثلث رقعات. الرقعة هي القطعة. لبد بعضها فوق بعض، لبد بعض أي جعل رقعة فوق الأخرى، كلما تقطعت تزيد أخرى، كلما تقطعت تزيد أخرى، ثلث رقعات. فهذا يدل على ما يريد المصنف أن يبينه، وهو أنه كان دأب الصالحين التواضع في اللباس وترك الغالي منه. قال العلماء لا ريب أن من لم يجد إلا هذا فهو غير مذموم، عنده غير هذه اللبسة لا يكلف نفسه، هذا غير مذموم. أما من كان قادرا على أحسن من هذا فهو مأجور إذا لبس المرقع بشرطين: أن لا يلفت الانتباه، أن لا يكون حديث الناس وإلا كان شهرة، وأن يكون لله. مفهوم؟ أن يكون لله، والعبرة بالبيئة التي يكون فيها الإنسان. إذن قالوا اللابس لثياب مرقعة إن لم يكن لديه ما هو أحسن منها فهو غير مذموم، إن كان لديه ما هو أحسن منها فهو مأجور بهذين الشرطين: أن لا يلفت الانتباه، وثانيا أن يكون هذا الأمر يفعله لله تعالى، يعرض عن الدنيا، ويذم إذا فعله رياء أو كان يلفت انتباه الناس. فمأمور بأن يلبس أحسن منه ويتصدق بذلك الثوب للفقير، أو يعطيه لمن شأنه أن لا يلفت انتباه الناس في بلد ما، يعطيه يعني الفقراء تاع البلاد ونحو ذلك، لأنه لن يلفت انتباه الناس هناك. مفهوم؟ الشاهد أنه غير مذموم، وهو قادر على ما هو أحسن منه بهذين الشرطين. الفضل الرابع، أو ما زال أحاديث أخرى. الحديث الثالث، ما زال أحاديث أخرى تبين لنا حال الصحابة، لكن ذكر رحمه الله تعالى حديثا يظهر لنا فضلا آخر لترك اللباس تواضعا لله، وهو أن التواضع في اللباس، الإنسان إذا كان يلبس لباس متواضع فهو موصوف بأهل الخمول، أهل الخمول هم الذين يتركون الترفع ويتركون الشهرة ويرفضون الشهرة. والخمول مطلوب، المسلم أحسن ما يمكن أن يسعى إليه أن لا يكون معروفا بين الناس يشار إليه بالبنان إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن الأصل أن المسلم خفي، وهم جنود الخفاء الذين يبني عليهم المولى تبارك وتعالى أركان هذا الدين. فترك التواضع في اللباس وترك اللباس الفاخر يربي الإنسان على الخمول. وذكر رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر. وكم هنا تفيد التكثير، أي كثير من الشعثاء المغبرين. كم من أشعث، والأشعث هو مفرق الرأس الذي لا يمشطه، لا يمشطه، مفرق الرأس، كناية على أنه لا يهتم بحاله، منقطع إلى نفسه. كم من أشعث أي مفرق الرأس. أغبر أي مغبر البدن ومغبر الثياب، يعني إذا رأيته ربما استنكفت أن تجلس إليه أو أن تحدثه. قال: لا يؤبه له. ومعنى لا يؤبه له لا يبال به ولا يلتفت إليه، فإن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يعرف. كم من أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أقسم على الله أن يقول: والله ليكونن كذا، ما يحلفش على شيء هو يفعله. هنا ما هوش يقسم على الله، يقسم على الله أي يقسم على شيء يحدث، يقول: والله ليكونن كذا. فهم يقول الله مثلا كالصحابي الذي دخل المعركة وقال: إني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لأضرب بسهم فيدخل منها هنا يخرج منها هنا. هذا أبر الله تعالى قوله. منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي أقسم على الله لأبره، قال: والله لو حضرت بدرا ليرين الله ما أفعل، يعني نري المولى تبارك وتعالى وش ندير لو حضرت بدر. لكن ما حضر بدر، حضر أحد، فأظهر في ذلك اليوم ما أدهش العقول، حتى سعد بن معاذ وشجعان الصحابة فروا، يعني شافوا يقولوا يعني إلى أين أنت ذاهب، هو يقول: والله إني لا أشم رائحة الجنة دون أحد. فدخل فقتل رضي الله تعالى. هذا أبر الله قسمه. الشاهد تقسم على الله أي تقول: والله ليكونن كذا. الآن أنت لو تحلف لأخيك تقول: والله تجلس، واجب عليه يجلس ولا لا؟ واجب عليه، إبرار القسم واجب، إلا إذا كان فيه محظور شرعي، يعني فيه معصية. يحلف الواحد على معصية يقولوا لا، نجيش يقولك إبرار القسم. إبرار القسم يكون في المباح، في المستحب ونحوه. إذن هنا إبرار القسم أي تفعل ما حلف عليه صديقك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هذا الأشعث الأغبر الذي لا يلتفت إليه ولا يعرف، ربما أقسم على الله ليكونن كذا، فيبر الله قسمه، أي يجعله صادقا فيما حلف ولا يحلف. إذن إبرار القسم أن يجعله الله صادقا فيما حلف عليه. هذا في ميزان الناس لا يؤبه له، لكن عند الله يؤبه له. عند الله عز وجل وصل به الأمر أن أحبه حتى صار يبر قسمه. قال: منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك هذا أخو أنس ابن مالك خوه رضي الله تعالى عنهما، عرف بالصفتين، كان مشهورا بالصفتين اثنتين، غلبت عليه هما الزهد في الزهد في حياته، لا يلتفت إلى نعيم الدنيا، أشعث أغبر. زد وعرف بأمر آخر وهو الشجاع والإقدام في القتال، حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان ينهى عن تأميره على الجيش، يقولهم: لا تؤمروا البراء بن مالك فإنه يهلككم. ما يهلككم، يصدم، يشوف جيش ما كاش هذيك خطة وزعما شغل شوية حبس نشوف وش حره العدد، إقدام الجيش عنده تعطي له خمسة يصدم بهم، يعني هذا لا تؤمروا على الجيش، قد يهلككم ويؤدي بكم إلى الهلكة. كان معروف إذن بالزهد وبالشجاع، كأنه سبحان الله، هذا الصحابي عجيب براء بن مالك، في يعني يعطيك درس أن الزهد وترك الطعام وترك اللباس هذا ما لم يؤدي بك إلى ترك الواجب. مفهوم؟ إذا كنت تتقوى على الواجب، إذا كنت تتقوى على الطاعة، أما إذا كان زهدك يؤدي بك إلى ترك الطاعة فلا. داود عليه السلام مش كان يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما، حاجة منيحة، وكان يثبت عند اللقاء لا يفر يوم اللقاء. وش تفهم؟ أيها المسلم إن أردت أن تصوم يوم أفطر يوم صم، لكن بشرط لا تعجز عن الواجب. فهم يعطيك رسالة، لا تعجز عن الواجب من أجل مستحب. فكذلك هنا أنا البراء بن مالك كان معروفا بهاتين الصفتين. دخل عليه أنس بن مالك يوم مرض، يوم ما مرض دخل عليه أنس بن مالك خوه، وكان حزينا ظهر عليه الحزن أنس بن مالك. فقال له أخوه البراء بن مالك: ما لي أرى على وجهك هذا الحزن وقد قتلت 99 رجلا من المشركين مبارزة. المبارزة يعني كي يكون الإمام ينادي: هل أخرجوا لنا شجعانكم؟ فهم خرجوا لنا واحد، يخرج واحد من المسلمين، هذه يسموها شو؟ مبارزة. لا تكون إلا بإذن الإمام، معروف، لا تكون إلا بإذن الإمام. هذا قتل 99 مشرك مبارزة، قال: غير ما قتلت مع المشركين في صفوف المسلمين، خلي الجهاد العادي مع الناس، مبارزة فقط قتلت 99. طبعا رضي الله عنه استشهد في وقعة تستر يوم فتح تستر في عام 20 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا البراء بن مالك كان يقسم على الله فيبره، وكان يأخذون ما يأخذونه معه في الجهاد وفي غير ذلك، ويقولونه يطلبون منه: أقسم على الله لا يكونن كذا، يبرر الله سبحانه وتعالى القسم. إذن فالشاهد أين هو من هذا الحديث؟ كأن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليدلنا على أن ترك التواضع أو ترك اللباس تواضعا والتواضع في اللباس ليس أمارة على ضعف المسلم، بل ربما أخفى هذا اللباس القذر الرخيص والثمن أخفى قلبا متعلقا بالله تبارك وتعالى. فالعبرة ليست باللباس ونحوه. ومن الأحاديث في مدح الخفاء، يعني كما نقول إحنا الإنسان يكون خفي في لباسه ونحوه، ما رواه مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، هذا نذكره فقط في بيان فضل الخفاء، أن الإنسان لا يطلب الشهرة، لا يطلب الشهرة ويأبى أن يشتهر، ما يحبش كي يشتهر، ما يحبش كي يعرفه الناس بعمله الصالح إلا إذا اقتضى المقام ذلك، أتته الشهرة وهي راغمة، هذا شيء آخر، كالعلماء وطلبة العلم هذا شيء آخر، لا بد أن يظهروا. ما يجيش واحد القاضي يخبي روحه قال ما نحبش الشهرة، كيف جاني؟ لازم تقضي بين الناس، فهناك مصالح عامة المسلمين يظهر فيها المسلم، لكن العامة من الناس لابد أن يعلموا أن الخفاء أفضل من الشهرة، كي لا يحسد أحد من المسلمين أخاه المسلم، يرضى بالموقع الذي اختاره الله تعالى له، فهو من أهل العبادة، من أهل الدعاء، من أهل العمل الصالح، ربما كان أنفع من كثير من هؤلاء المشهور. من هذه الأحاديث قلت ما روى مسلم عن عمر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان معروف أحد العشر المبشرين بالجنة، لا داعي لي الحديث عنه، فهو مبشر بالجنة، كان تاركا للإمارة لا يطلبها أبدا. فلما توفي وقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طول باش يجي، يعني سعد بن أبي وقاص ما سارعش كي يكون من أهل الشورى، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه من بعيد قال سعد بن وقاص: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. عرف بلي وليده جاء يناديه يقول له روح الإمارة، هنا رأي مسألة إمارة. فلما وصل قال: يا أبتي، قال: إني أراك في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، يعني روح. فقال له سعد بن وقاص وضرب في صدره: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب، شوفوا شو يحب، يحب العبد الخفي التقي الغني. إنسان الخفي غير مشهور، فهم؟ قال النووي رحمه الله في شرح الخفي، قال: هو الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بعيوب نفسه، يعبد الله تعالى ويصلح نفسه. إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. الغني يحتمل أنه الغني غني غنى النفس لا يحتاج إلى الناس، غني غنى النفس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ويحتمل معنى آخر ذكره القاضي عياض، أي غني بماله ومع ذلك هو غير مشهور. لأن الغنى مما يشهر الإنسان، ومع ذلك فهو غير مشهور، يتصدق ويعين المجاهدين ويعين المعوزين وهو غير مشهور، هذا الله يحبه. ثم عاد رحمه الله تعالى يكمل لنا بيان أحوال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان هذا هو شأنهم. الحديث 13 يبين لنا حال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه، رواه الطبراني بإسناد حسن. قال عن عبد الله بن شداد ابن الهاد رحمه الله تعالى قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة. عثمان بن عفان حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس، ومعلوم من سيرته أنه كان صاحب مال، صاحب ثروة طائلة، وهو مجهز جيش العسرة وحافر بئر روما، يعني اشتراها 1000 دينار، يعني مبلغ ما خيالي، فكان صاحب مال رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى حاله وهو خليفة، وهو خليفة المسلمين. قال: رأيت عثمان يوم الجمعة، أي من شأنه أن يظهر بأحسن حلة وبأحسن لباس، على المنبر عليه إزار، الإزار هو ما يلبسه المرء أسفل، عدني غليظ، أي من عدن، عدني نسبة إلى عدن وهي معروفة من بلاد اليمن، غليظ أي خشن، ثمنه 4 دراهم أو 5، ثمنه 4 دراهم أو 5، أي زاهد جدا، يعني ثمن زاهد. وريطة كوفية، الريطة هي مثل الملاءة يلبسها الإنسان فوق، مثل هكذا مثلا الملاءة يرميها على نفسه من فوق، قد تصل إلى نصف الساق، قد تصل إلى دون ذلك، مع الإزار يكون مستور، وهي تكون دائما من قماش واحد وليس فيها أي شيء، مش مطرزة كما نقول، هكذا رامي على نفسه ريطة. الريطة أحيانا يكفنوا فيها، فهم؟ يكفنوا فيها الميت، دخلوا اللي ما عندوش مثلا كافة أن يروح يشري، يحكم الريطة يدخلوا، لماذا؟ ما فيها لا خيط ولا مطرزة ولا أي شيء، عليه ريطة كوفية ممشقة، ممشقة أي ظهر نسجها، كما نقول احنا بالدرجة تاعنا انسلت في الأطراف نتاعها، انسلت ممشقة، ضرب اللحم أي خفيف اللحم، طويل اللحية حسن الوجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أيضا الشاهد منه زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتركهم لللباس. فالإنسان دوك يجيك مثلا يقولك تقادر تلبس قميص أحسن من هذا، لماذا تلبس هذا؟ قل له: عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قادرين على أن يلبسوا، هو أفضل ولم يلبسوه. إذن من ترك اللباس تواضعا لله، إنسان يأمر أخاه ويذكره بترك اللباس الفاخر، لا أن ينكر عليه ترك اللباس الفاخر. الحديث 14، لابد أن نبين اليوم إن شاء الله ونختم الباب بالحديث عن لباس الشهرة وننتهي من هذا الباب، لأنه طال، ولباس الشهرة يحتاج إلى بيانه من عدة نواحي، إن شاء الله يكفي الوقت. معلش نقرأ الأحاديث فقط لأنه لا تحتاج إلى شرح كبير ما بقي. قال الحديث 14 عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط طاحت. كنا عند أبي هريرة جلوسا وعليه ثوبان، المقصود بثوبين دائما كما تسمع ثوبان، إزار، إزار تحت ورداء فوق، ممشقان من كتان، كذلك منسلين شوي من كتان. احنا الكتان اليوم كثير من الناس يعرضون عنه، فاقتمخط فيه، يعني اتته النخامة ومن السنة إن لم يكن لديك منديل أن تتمخض في ثوبك. المهم ما تتمخضش فين؟ في المسجد. تتمخض في ثوبك ثم تمسحه وتدلكه ثم تغسله. فتمخض فقال بخ بخ. وبخ بخ كلمة للتعظيم، أي أستعظم أستعظم هذا الفعل. ويجوز أن تقول به به، إحنا الدرجة تاعنا يفخموا الباء وش يقولوا؟ باه باه، مفهوم؟ إذا هذه فصحى، يعني اللي وش المليون تحلالك تقول باه باه؟ إيه تعال صح، هذا وش حسبت أنا؟ هذه اللي عجبتك الفصحى؟ لا فقط للبيان، إنسان باش يتعلم بلي كان ألفاظ إحنا نتداول تدور بيننا هي فصيحة، تقول باخن باخن أو بخ بخ أو به به، أي أستعظم هذا الأمر. أبو هريرة يتمخض في الكتان، أبو هريرة يعني يتمخض في الكتان، يعني يتمخض في الحرير. فقال لقد رأيتني وإني لأخر، أي أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. يحب يمشي من منبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة فيخر مغشيا علي. قال فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. طبعا الرواية هذه رواية البخاري ومسلم. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، علاش؟ بداويه. ويرى أني مجنون، يرى أني مجنون، يريد أن يمسكه، علاش بدأ يتخبط؟ عمله به جن، صرعه جن. وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، من شدة الجوع يغشى عليه من منبر عائشة إلى بيت، منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، لا يستطيع أن يمشي. والمسافة معروفة، يعني راح المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسافة غير طويلة، لا يستطيع أن يمشي من هنا إلى هناك لشدة الجوع رضي الله عنه. هذا يدل الكتان نوع ليس بالغالي وبالنفيس، ليس من الأقمشة الغالية النفيسة، ومع ذلك استعظم أن يتمخط فيه. قل كان أولي تتمخط في الكتان، إذن كيف كان حالكم رضي الله عنكم؟ كان أشد من هذا. يوضحه الحديث الذي بعده، قال عن أبي هريرة قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة، أهل الصفة هم أضياف الإسلام، كانوا يأتون من اليمن من البحرين، وهم أغنياء في بلدهم، لا تقول يعني فقراء، لا هم أغنياء في بلد. أبو هريرة كان غنيا في بلده دوس، تركوا كل ما لديهم مهاجرين إلى المدينة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم علم حالهم، ليس لهم مأوى، ليس لهم مسكن ولا شيء، جعل لهم مؤخرة في المسجد، مكان في المسجد، فسموا بأهل الصفة، مكان اسمه الصفة، فكانوا فقراء أضياف الإسلام. قال لك ما منهم رجل عليه رداء من فوق ملابس ولا شيء، إما إزار يستر عورته أو كساء يرميه على روحه، كساء اللي يتغطى تتغطى به ويرميه على روحه وجاي المسجد يصلي. قال قد ربطوا في أعناقهم، باش كي يتحركوا باش ما يطيحش يربطوه في أعناقهم رضي الله عنه، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يصبح نصف ساق، منها ما يبلغ الكعبين، يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. شوفوا نصل حالهم، وكان قادر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعطونه من الألبسة ما شاء، لكن هذا هو كان حالهم. إلى غاية الآن رأينا 15 حديثا فيها ما ذكرناه من الفضائل، فإن فاتتنا ألفاظ الأحاديث وبعض معانيها فلا يفوتنا الخطوط العريضة لهذه الأحاديث تتذكر هذه الفضائل الخمسة. فالفضل الأول هو أن ترك اللباس الفاخر والتواضع فيه يحل من أجله المسلم بحلل الإيمان يوم القيامة، ويشهر بهذا العمل الصادر منه يوم القيامة. والثاني أنه من علامات الإيمان. والثالث أنه دأب الصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ممن سمينا. ورابعا أن التواضع في اللباس يمرن المسلم ويربيه على الخمول وعلى ترك الشهرة ونحو ذلك. الأمر الخامس هو الذي سنأتي ونختم به المجلس ونتعرض إلى لباس أو لباس الشهرة في المجلس القادم. حديثان اثنان جاء في بيان الفضل الخامس، وهو أن التواضع في اللباس أمان وصمام أمان من التنعم المذموم، من التنعم المذموم. فبعد أن ساق رحمه الله أحاديث كثيرة في بيان فضل الزهد في اللباس، شرع يذكر الأحاديث التي فيها الترغيب من أو الترهيب من النعيم المذموم. ولقد رأينا من كلام شيخ الإسلام السابق في المجلس الأخير الذي فيه ذم للإسراف والرفاهية، وذكرنا قوله سبحانه وتعالى في وصف حال أهل النار فوصفهم بأمر فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا في ترف ونعيم. والنعيم حلال للمسلم أن يتنعم بشرط أو بشروط. أول شيء أن يحمد الله، لابد أن تحمد، دائما تقول الحمد لله في لباسك، الحمد لله في طعامك، زد لا تسرف، لا تتجاوز الحد، فإذا تجاوزت الحد صرت مذموما. وشفنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع عمار بن ياسر وأبي بكر الصديق وجلسوا تحت ظل شجرة وشربوا من الماء بارد، فقال عليه الصلاة والسلام رطب، يعني تمر رطب، وماء بارد تحت ظل بارد، إن هذا هو النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. يقصد قوله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. هو شوف شو يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام، مجرد هذه الأمور، ماء بارد وظل بارد ورطب، هذا سماه نعيما إن لم نحمده. فمن حمد الله تعالى على النعمة، من حمدها هذا يكون قد شكرها. والثاني شرط لا تتجاوز الحد المشروع، تلبس الحد المشروع، تأكل الحد المشروع. وهناك نصوص أخرى تذم التنعم، منها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ورأينا قول عمر في صحيح مسلم عن أبي عثمان النهدي عندما أرسله إلى أذربيجان أميرا على جيش، أرسل إليه كتابا يعظه فقال إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، رأينا هذا، فإذا طعمت فأطعم الناس مما طعمت، يعني هذا موش من رزقك ولا رزق أبيك ولا أمك. وإياكم والتنعم وزي أهل العجم، شاهد أين هو، وإياكم والتنعم. ذلك لأن التنعم هو التوسع في المباح يجر المرأة إلى الكسل عن العبادة، ويجر المرأة إلى الوقوع في الحرام. إنسان إذا اعتاد على توسع في المباح توسع في المباح سيدعوه إلى الوقوع في الحرام. ورأينا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل مالك حمى، وحمى الله محارمه. المالك عنده حمى، يعني الأرض تاع المالك هايلك، بس عنده حواليها أرض، هذيك الإنسان يجعلها سياج ما يجوز حتى واحد يدخلها، هذه حمى المالك. حمى الله محارمه، إنسان ما لازمش يقرب، لو كان يقرب يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فكيف يسد المسلم باب الحرام بأن يترك كثيرا من الحلال؟ قال عمر بن الخطاب: تركنا 70 بابا من الحلال اتقاء باب واحد من الحرام. إذن فالتنعم المبالغ فيه مذموم. ماذا جاء في هذا الباب؟ ذكر حديثين. الحديث الأول قال: وروي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. رواه ابن أبي دنيا في كتاب ذم الغيبة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام، أي يسرفون، يسرفون في الأكل، يفوقون الحد، يفوتون الحد، وغيرهم يبيت على خاوي البطن لا يجد ما يسد به رمقه. هذول يتفننون في ألوان الطعام، والمسلم مأمور بالقصد. قال: الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب، ويلبسون ألوان الثياب، يعني له أنواع وأنواع من الثياب، ويسرف. والمسلم مأمور كما ذكرنا في آثار كثيرة أن المسلم له 3 ثياب، كثير شيء كثير، يغير هذا مع هذا مع هذا، وله ثوب يجعله للأعياد والجمع ونحو ذلك، لا يتوسع، وغيره لا يجد ما يلبس. قال: ويتشدقون في الكلام، أي التشدق في الكلام نوعان: إما أن يتفاصح وقادر يتكلم كما عادي يتكلم، لا يبقى مثلا يقلد العلماء في كلامهم، يتحدث كما يتحدث العلماء، ويتحدث مثلا بغير الأسلوب الذي يتحدث به غالبا، يتقمص شخصية غيره، يتقمص شخصيته، هذا تشدق في الكلام. والتشدق في الكلام له نوع صورة أخرى، وهو أنه يتكلم بما لا يعلم، يتكلم فيما لا يعلم، ويخوض فيما لا يعلم، شيء لا يعلمه جيدا يبدأ يخوض فيه، وهذا خوض. إذن التشدق في الكلام مذموم، وقد بسطنا النهي عن هذا في مجالس الآداب الشرعية، أن التشدق في الكلام من أبعد الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، وأولئك شرار أمتي. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط. هذا معناه مثل الحديث السابق، هو الإسراف، والشاهد الإسراف في اللباس، إنسان لا يفوت الحد في اللباس، كما دائما نذكر إخواننا، إنسان دائما كي يشري لباس يشريه بثمن وسط، ما يشريش يعني الغالي النفيس ويبالغ في ذلك، وربما اشترى ثوبا غاليا يتركه للمناسبات والأعياد، حيث لا يلفت الأنظار، الناس كلها وش تنتظر منك في الأعياد، وش تنتظر منك في المجموعة، تكون لباس طيب ما تلفتش الأنظار، لكن في غير ذلك فالإنسان يقتصر على اللباس العادي، غير النفيس وغير الغالي الثمن. بقي علينا فقط التعرض إلى النوع السابع من الألبسة التي حرمت، وهي ما كان لباس شهرة. واللباس الشهرة يعني نتحدث عنه في نقاط 3. النقطة الأولى في التعريف به، ما هو هذا اللباس الشهرة وضابطه، وثانيا نتحدث عن حكمه، هل هو حرام أو مكروه، ثالثا لماذا حرم لباس الشهرة، ما هي العلة في ذلك. هذا نبسطه إن شاء الله تعالى في لقائنا اللاحق. بسرعة فقط، هذا عنده أسئلة يسأل، يقول: هل شماخ لباس شهرة سيأتي يوم؟ ما حكم لبس المرأة سروالا تحت جلبابها؟ تحدثنا عن لبس السراويل، هو السراويل هذا هو الصحيح، سراويل مفرد ويجمع على سراويلات، والسراويل هو المفرد، وهي كلمة فارسية، وهذا السراويل هو لباس عريض، هذا الذي تعرفه لباس عريض. البنطلون اليوم عندما يطلق يطلق على الضيق, يطلق على الضيق, لكن احنا نقول البنطلون العريض لا بأس به, لا حكم, لا حكم السروال, ما فيش مشكل, بشرط يكون عريض لا يحجم العورة. هذا يسأل عن حكم لبس المرأة, احنا نتحدث قبل عن لبس الرجل. لباس السراويل إذا كانت ضيقا هذا يحرم على الرجل, يحرم على الرجل, لا يجوز له لبسه, لابد أن يلبس, يلبس لباس سروال عريض. ولبس السراويل العريضة كان مشهورا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام, كان من لباس الصحابة بدليل نهيه المحرم في الحج والعمرة, وش قال لهم؟ نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام المحرم أن يلبس سراويل ولكن يلبس إزار. شو معناها؟ معناها أنه كانوا يلبسون السراويل, لكن في الحج والعمرة لا, لا تلبسون. وفي مسند الإمام طبعا هو الأفضل المسلم يلبس سراويل, أفضل يلبس عليها قميص وجبة ونحو ذلك, الأفضل, هذا لا يخالفك فيه أحد. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة, جاء أبو أمامة فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون, فقال عليه الصلاة والسلام تسرولوا وأتزروا, تسرولوا وأتزروا, لا سيما في الصلاة, يجوز تصلي في السروال العريض ما فيش مشكلة, لكن مكروهة, أفضل تصلي عليك على إزار. في سنن أبي داود مسلم الإمام أحمد عن ابن عمر وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه إزار, لتوصل صلاة من يحترم عليك, خاصة إذا كان قادر الإنسان يحمله معه فيش مشكلة. إذن هي مكروهة في السراويل العريضة, مكروهة, لكن في البنطال الضيق فلا, فلا تجوز بحال. المرأة تلبس سروال تحت الجلباب هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن لباس السروال من لباس الرجال, كذلك هناك ألبسة داخلية للرجل, هل يجوز المرأة تلبسها؟ مش واحد يقول ما هو شيء بها السروال, يجوز تلبس المرأة لباس داخلي تاع الرجل؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء, ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم يجوز إذا لبست سروال خاص بالنساء لاتقاء البرد كالفيجو مثلا, هذا لباس ضيق تلبسه المرأة تحت الجبة وفوق الجبة جلباب ويكون ساترا لكل شيء, ما فيش مشكلة, هذا اتقاء البرد, وهنا لا تتشبه بالرجل لأن الرجل لا يلبس هذاك اللباس, لأن الرجل يلبس فيه المشكلة هذا خلاص, يعني احنا نهضر على البنطال وراح يلبس لنا فيه سكارة, قال لك سمعتكم هضرتون, ما فيش مشكلة اتقاء البرد تلبس المرأة ذلك الفوز هذا ما فيش مشكلة تلبسه, لكن فوق عليه جبة وعلى الجبة جلباب, جلبابها للحاجة, شوف ما فيش مشكلة, احنا ديننا يسر, لكن تلبس بنطال تاع الرجال لا, تلبس بنطال تاع الرجال الجين مثلا ولا الفلور ولا لا, المرأة لا تلبس هذا بحال ولو لزوجها في بيته لا. إذا اشترطوا لنا في العمل اللباس الرسمي ماذا تنصحون؟ والله اللباس الرسمي إما أن يكون مصادم للشرع, كان يكون تحت الكعبين, كان يكون فيه شعار من شعارات أهل الكفر كالصليب ونحوه, كان يكون مثلا يحجم العورة بشدة, فهذا المسلم لا يلبسه, لا يلبسه ويضع عليه إزار, أنا نعرف المؤسسات الرسمية دائما عليها إزار. لكن إذا كان مثلا لا يفرض عليه بدلة, هذه البدلة المعروفة يعني الكوستيم هذا, يحاول كيف يعني يرميها على نفسه, يجيب سروال هذاك عريض لا يحجم عورته ويرمي عليه السترة, ما فيش مشكلة إن شاء الله, لكن لباس يخالف فوق تحت الكعبين ولا يحجم العورة بشدة ولا عليه شعارات من شعارات الكفر يا أخي فهذا محرم. وهذا يقول نحن ندرس بالجامعة ونبتلى كثيرا والفتن كثيرة, ماذا تنصحون؟ إن شاء الله لازم الخطبة, اتق الله ما استطعت يا أخي, اتق الله ما استطعت, هو يجيهم سؤال غير في الجامعة, في ثانوية عادي عمرها ما يديروا مشاكل, يعني علاش عارفين الشجار والمشاكل تدور في الجامعة خاصة انت كلية الشريعة, يجوا الناس يحبوا يديروا فتنة, علاش ما دبيه تقول حرام باش علاش تكون رديت على فلان اللي قريت ما في الجامعة ويديروا مشاكل. لا يا أخي اسأل عن هذا الحكم يوم كنت تقرأ في الثانوي, لماذا لم تسأل؟ فهذا الاختلاط محرم, تتق الله ما استطعت, تقعد في الصفوف الأولى, تلزمهم أن تقعد في الصفوف الأولى أنت وإخوانك في الله وتكون عليك بالجماعة, وثالثا شوف قعد في الصفوف الأولى عليك بالجماعة, لأن الجماعة تخليك دائما. احنا الانسان يضعف وشنو؟ ضعف بنفسه، قوي باخوانه. انت ما دام مع اخوانك ما شاء الله تتحدثون عن شرع، تستحي منهم ان يروك على معصيه. ثالثا، اياك والحديث مع النساء ولو تقرا عليها القران، ولو تقرا عليها القران لا، ولو اذا يجيك خرجك الشيطان يقولك دعوه الى ما كان حتى دعوه. هذه المرأة هناك من يدعوها، ما تخافش، تجبد روح ادعو قبل داركم او نفسك. اياك والحديث مع النساء. جيت تقول لك ستيلو، قال ما عرفش ما تستيلو، تشوفش كاع هاك، ايه ما نعرفش ما تستيلو. هكذا لازم دير هكذا. شوف، اياك اذا تكلمت مرة خلاص ضعت، اذا تكلمت مرة ضعت. قال لك ثلاثة ما تدخلش عليهم ولو تعلمهم القرآن. السلطان تدخل من تخرج واحد اخر، ايه تدخل من يغمض لك عينك بعد العفايس، ايه تخرج واحد اخر، تخرج بناس مناح ما شاء الله شكم ديروا عليهم مشاكل. والثاني المبتدع، اياك تدخل على مبتدع الذي يدعو الى بدعاته، معروف عنده شو، ما تدخلش ولو تعلم القران. ولو تعلم، والمراه ولو تعلم القران ما تكلمهاش فيها. جيت تكلم صرف لك ما تخزرش كاع، دير تصويره وقول تاعك هكذا، تصور هكذا ودائما وريها لها، اللي يجي يهضر معك دير له هكا، خاص تشوف كيما نديروا معك تحير. هذا هو، لا تتحدث، والله خطوات الشيطان، تتحدث مره ضعت. هذا يقول هل يجوز استعمال الاكناب في كارني دو كناب موجود في البلد؟ لا يجوز، كارني دو كناب قديمه، المساله هذه قديمه يعني. فكارني هذا الدفتر التوفير هذا ربا، ربا صريح، مش قال غير صريح، صريح. انت الان انت لك توكل الربا، راك تاكل الربا، انت هنا راك تاكل في الربا. لانه شوف يا اخي الكريم، باش نكونوا صرحاء، باش تعرف باللي هذو ياخذوا مالك ويستعملونه، ما فيش مشكل، خذ مالي واستعمل. واش تولي هنا شركه؟ واش تنسموا احنا في الشرع شركه؟ مضاربة، ما فيش مشكلة، لكن مضاربة حلال. أدي المال تاعي أخدم به وأعطيني الفائدة. فهم؟ جايز ولا ماشي جايز؟ جايز، ما فيش مشكلة، صح. الخسارة ربح علينا وخسارة علينا للزوج. هذه العقود هذه تاع البنوك، ربح يعطوك فائدة، لو كان تخسر كان يخسروا في مشروعهم يرجعوا لك مالك، يرجعوا لك دراهمك. مفهوم لا لا؟ إذا أنت رابح في كلا الحالتين. هذه ولات مضاربة؟ الجواب ماهيش مضاربة، هذه واش ولات؟ في الحقيقة راهي دين، سلفت لهم دراهم، ربح يعطيك فائدة، خسر يرجع لك دراهم. إذا هذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا هذه المعاملة محرمة. لو هذه البنوك تكون شوية ذكية وهي شايفة والحمد لله ناس أهل الدين كثر، ديروا قانون، تعالوا بأموالكم أودعوا عندنا، عندنا مشاريع نخدموا كذا وكذا، أمور مباحة، وعندكم نسبة مئوية إذا ربحنا، إذا ربحنا هاكم، ما ربحناش خسارة علينا وعليكم. كل الناس ربما لو كانوا أذكياء فقط، لكن بهذا الشرط أن الخسارة علينا وربح بيناتنا هذا محرم. ربا انت هناك كلي سلفت لهم فقط، ما حبوش يسلموا قرض، قال يصرحوا مباشرة، فهذا محرم. لو كارني دو كناب هذا حرام، المسلم يجب عليه ان يبادر الى اغلاقه ويسحب المعامله تلك ويودع ماله، يعني يجعل فقط ايداع دون دفتر توفير، هذا يخبي ماله في البريد بلا ما يستعمل دفتر التوفير، هذا خال من الربا. وبقيه الاسئله ان شاء الله نجيب عنها لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.